فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
نعم تفضل شيخ. احنا وصلنا الى اظهار التكبير في ليالي العيد صح؟ اخذناها يعني وقفنا عند مسألة يستحب ان يتطهر بالغسل للعيد. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:
هذه المسألة مسألة عظيمة وهي المستحبات، والمستحب في العيد، وهذا يوم عيد فيه اجتماع المؤمنين والمسلمين وتكثير سواد المسلمين. وقد قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض وزوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قال: ويكبرنا بتكبير الناس. ففي الاجتماع وعند الاجتماع يستحب الاغتسال حتى لا تظهر رائحة التي يتأذى منها الإنسان ويتأذى منها الملائكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الناس من العوالي وكانوا يلبسون الصوف قال: يعني لو كان أحدكم يعني عندما يأتي إلى الجمعة اغتسل. فكان الأمر بالاغتسال لما ظهرت منهم الرائحة التي يمكن أن يتأذى منها الغير. وعند الاجتماع يستحب أن يكون المرء بحالة طيبة وهيئة طيبة وأيضا رائحة طيبة. الله أكبر، الحمد لله، ورائحة طيبة. طب الآن الصفوف هذه سيبها كده عشان شواحن الإخوة رضي الله عنهم، وقد أحسنوا إلينا إحسانا عظيما رضي الله عنهم. رضي الله عنكم وإحسانكم، هذا إحسان، الحمد لله، شكر الله لكم هذا الإحسان. فالسنة كما قلت أن يكون على أحسن هيئة وأحسن رائحة، لأن الملائكة تأذى ما تأذى منه أيضا ابن آدم. نعم. فأقول السنة الاغتسال، ولذلك علي بن أبي طالب يرى الاغتسال يوم عرفة ويوم الجمعة وفي العيدين وأيضا عند الاجتماع. عندما يكون الاجتماع فالله أكبر. رضي الله عنك عائشة، أحسن الله عليكم جميعا. آمين آمين آمين. رضي الله عنكم، جزاكم الله خير. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في جمعة من الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا. وهذا أمر، وطبعا قلنا هذا أمر على التأكيد والاستحباب. ومن كان عنده طيب فلا يضر أن يمس منه، وعليكم بالسواك. وين وجه الدلالة من الحديث يا أستاذ ماجد؟ وين وجه الدلالة هنا؟ قال في جمعة، ايه ده اجابها منين؟ لا هو اجابها منين اخ؟ يقول لي ده فهم، كان سارح اصلا. قل لي كيف جاءت لك؟ اكانت معك عندما سالت؟ يا سلام يا سلام يا سلام ايها الكريم البار. لكن اقصد الان ما كانت ما عندك الاجابه، صح؟ اول ما سالت. نعم، الحديث ذكر الجمعة ما ذكر العيد، لكن هو أنت طب جيب لي اللفظة التي جعلتك تقيس. شفت أنا قلت لك بركة يا بركة. قال فهو عيد، سماه عيدا، هذه اللفظة التي قالوا فيها بالوصف يكون منطبقا لأنه عيد وفيه معنى العيد وهو الاجتماع. نعم. وأن رسول الله كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى عن خرجه ابن ماجه، وفي المسند أيضا، وقد يتسامح في أسانيد في مثل هذه الأسانيد. وأيضا جاء عن نبي عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر، وابن عمر أثري، ابن عمر أثري، ولذلك ترى مالك كثيرا ما يحتج بابن عمر وأحمد أيضا من أجل أنه أثري، يعني ما تأتيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويسارع في عملها. ثم قال: نعم شيخ، وبين إيه؟ وهو مستحب، طبعا هو مستحب ليس بواجب، يعني في هذا الباب. واحنا قلنا لو كان المسألة الحاق العيد بالجمعة فالجمعة قد بينا بأن غسلها إيش؟ مستحب ليس واجبا. وإذا قلنا أنه مستحب ففي العيد أيضا الاستحباب وارد على ذلك. لكن نقول الجمعة العيد أولى بالاغتسال من الجمعة لشيء واحد وهو كثرة الاجتماع، لأنه أمر بإخراج ذوات الخدور والحيط يعني شدن الخير، وأمر بتكسير سواد المسلمين، هذا عيدنا أهل الإسلام. نعم.
قال فصل: ويستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجب ويتطيب ويتسوك كما ذكرنا في الجمعة لما ذكرنا من الحديث.
يعني المسألة هنا على الحاق، إذا قلنا بأنه في الجمعة يتطيب ومس حتى لو من طيب امرأته ويستخدم السواك، فالعيد أولى بذلك لأنه أكثر اجتماعا، وأيضا فيها الوجوب أو قل التأكد على إظهار البهجة والسرور والفرحة. أم صفير الرحمن: تتغيبين كثيرا وأنا أتقطع ممن يتقطع، أتقطع ممن يتقطع، العلم لزوم واستمرار. فضل.
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وجد عمر رضي الله عنه حلة من استبرق في السوق فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله افتح هذه تتجمل بها في العيدين والوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لحظة، ما في خروج، تعلمنا الصبر الآن حتى لو لا تستطيع الإكمال، الآن تذهبين تتوضئين واجلسي، ما تخرجين حتى تنتهي الفقرة. تفضل.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال: متفق عليه.
هذا حديث عمر بن الخطاب.
قال: وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا.
سبحان الله.
وروى ابن عبد البر رحمه الله بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم
كان يقيم ويلبس برده برده الأحمر في العيدين والجمعة. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس في العيدين بردة حبرة. وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده. وقال مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم، إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة والنسك. وقال أحمد رحمه الله في رواية المروذي: طاووس كان يأمر بزينة الثياب، وعطاء قال: هو يوم التخشع، واستحسنها وأستحسنها جميعا. وذكر استحباب خروجه في ثياب اعتكافه في غير هذا الموضع.
أقول إخوتي الكرام، هنا يتكلمون على الاستثناءات. أولا، الأمر الرئيسي أنه الخروج إلى العيد يكون فيه الجماعات فرادة وزفرات، وأن يكونوا على أحسن هيئة وأطيب رائحة. ولذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابتع هذه تتجمل بها في العيدين والوفد. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه فقط العينة، لأنه كان من حرير، فقال: هذا ثياب من لا خلاق له. لكنه كان مشهورا عندهم يعني لبس الجديد، ويعني يعني يكون حسن المنظر، حسن الرائحة والهيئة. والأحاديث هذه يعني يستحب أو يستأنس بها، لأن الأحاديث فيها ضعف فيستأنس بها. يقولون أن رسول الله كان يقيم ويلبس برده الأحمر، طبعا هو بلال أو غيره، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار ورداء أحمر قال: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وطبعا عرف عيد، وأيضا الجمعة ويوم النحر يوم عيد، فكان في يوم عرفة لبس بردة حمراء إزار ورداء، قال: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنتي لجمعتي وعيدي. وهو التخصيص كما قلت قاس على ذلك بعض الفقهاء، أنه عندما يلتقي بربي في الخلوات يجعل ثوبا خاصا به كالقيام يعني، لكن هذا ليس منصوصا عليه، وقد نقول هذا أدب مع الله، لكنه يكون تخريجا عليها يعني حتى لا يبدع من يفعل ذلك، تخريجا عليها في هذا الباب في الأدب مع الله كالأدب مع الاجتماع مع الناس. وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، بل كانوا يهنئ بعضهم بعضا بالعيد، والإمام أحق الناس بذلك. استثنوا من ذلك الخروج بثياب الاعتكاف تكون طاعة. أقول هذا الاستثناء غير وارد، لأنه الجميع سيجتمعون ويكون الاجتماع، فالأولى بهم أن يكونوا على أحسن حالة وأطيب رائحة. ولأنه أيضا الخروج بثياب الاعتكاف قد يؤدي إلى الرياء، قد يؤدي إلى الرياء، فحسب المادة أولى. وأيضا الاجتماع مع الناس عموما دون الخروج عنهم، لأنه تعلمون من الأصول الكبرى أن الخروج عن الناس شهرة، والشرع نهى عن الشهرة، فالأولى فيه أن يلبس أطيب الثياب ويكون في أطيب رائحة. نعم.
قال فصل: ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي لقوله: فإذا أصبحوا تطهروا. قال القاضي والآمدي رحمهم الله: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال.
سبحان الله، معناها على قريب أيضا، يعني عليها قريب أيضا لأنها في العيد وهي قريبة.
قال: لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجوز قبل الفجر كغسل الجمعة. وقال ابن عقيل رحمه الله: المنصوص عند أحمد رحمه الله أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة.
نعم.
والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف، ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. فقول الخرقي رحمه الله: تطهروا، لم يخص به الغسل، بل هو ظاهر في الوضوء وهو غير مختص بما بعد الفجر.
وحقيقة الأمر هو يقصد بذلك الغسل، ولأنه أتم طهارة وأتم أيضا نعمة. ووقت الغسل بعد طلوع الفجر أنه أقرب إلى الصلاة، لأنه تعلمون أنهم يذهبون إلى الصلاة بعد الفجر ويمكثون يكبرون وينتظرون خروج الإمام، ومن السنة الإمام ألا يخرج إلا عند الصلاة، أما غيره يخرجون بعد الفجر من باب عليكم السلام عليكم من باب التبكير إلى العيد. وهنا إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال، لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجوز قبل الفجر، على أساس أن الصلاة بعد الفجر معادها يتأتى بعد الانصات عيد، يتأتى بعد الفجر. نقول حقيقة الأمر أن الاغتسال ليس تعبدا للصلاة، ولكن الاغتسال كان للتنظيف، العلة الأصيلة للتنظيف، وهذا مع قرب الصلاة يصح التنظيف قبل الفجر وبعد الفجر. نعم. هو حقيقة نعم، ولذلك قلنا أنه قبل الفجر هو وقت رواح، لأنه سيذهب إلى صلاة الفجر ويجلس بعد الصلاة إلى صلاة العيد، وده كان داء بالصحابة أنهم كانوا يصلون الفجر ويجلسون، يصلون الفجر ويجلسون، فلو اغتسل قبل الفجر للرواح فقد أدى معه. وكما قلنا العلة في ذلك ليست الصلاة، العلة في ذلك هي التنظيف، ولذلك حتى الحيض يفعلنا ذلك، حتى الحيض يفعلنا ذلك. نعم. اللي هو يذهب إلى الصلاة.
قال الإمام رحمه
تفضل.
تفضل. الإمام رحمه الله.
عليه السلام.
قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: وأكلوا إن كان فطرا.
وأكلوا إن كان فطرا، يعني من السنة، هو أراد أن يقول والسنة أن يأكل إن كان فطرا، يعني كان العيد هو عيد فطر، وهذا معناه أنه لما خصص دل على أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق، يعني لو كان أضحى يعني لا يأكل، لو كان أضحى لا يأكل، وهذا كله من أجل بيان الفاصل حتى لا يقال أنه صام أو يختلط على ذلك، ولأنه أيضا هو فطر، فلذلك كان وداء كان داء بالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطبات قبل أن يذهب إلى الصلاة.
قال ابن قدامة رحمه الله: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم منهم علي وابن عباس رضي الله عنهم والشافعي وغيرهم رضي رحمهم الله، لا نعلم فيه خلافة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. قال رواه البخاري:
ويأكلهن وترا، وهذا السنة، وهذا قول مالك والشافعي، وهو قول أحمد، وهو قول أيضا ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، أن من السنة أن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة الفطر. وكان يأكل تمرات ويأكلهن وترا، لأن الله وتر يحب الوتر. نعم سيدي.
قالوا
لحظة،
صلى الله عليه وسلم كان يعتكف،
صلى الله عليه وسلم
ليس كذلك؟
بلى.
اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخرج من معتكفه على صلاة
الليل، ولما لا نقول أنه اغتسل، أنه ورد أيضا في الأثر أنه اغتسل.
أي نعم، اللهم صل على النبي عليه وسلم، هذا يعني ما فيهوش رياء، يعني ولا في رياء هذا فعل النبي عليه الصلاة؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا في هذه الإخلاص أو في غيره لا تجعل النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، حال من الاحوال. ما فهمني لانه قال انا اخشاكم واتقاكم لله جل في علاه.
نعم. اصل ان احنا ناخذ من المعتكف على الصلاه.
والله يغتسل، يغتسل ويغير ثيابه ويذهب على الصلاه. تفضل.
قال وروي عن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال رواه الأثرم والترمذي رحمه الله.
طبعا هذا الحديث أصلا فيه نظر أيضا. ماشي.
قال ولفظ رواية الأثرم حتى يضحي، ولأنه ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى.
الله أكبر. ولإظهار الفرح أيضا لأنه صام شهرا كاملا، فيثبت أن الله يعني قد أباح له الفطر ويظهر فرحا. لذلك للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عندما يلقى ربه.
قال فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة والأضحى بخلافه، ولأن في الأضحى شرع الأضحية والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. قال أحمد رحمه الله والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكل من ذبيحته.
الله.
وإن لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل.
يعني هنا حقيقة ويقول هنا جعلها مخصوصة أن في الأضحى لا يأكل، ولكن الحديث جاء عاما، والأولى أن نكون مع الحديث بأنه لا يأكل ذبح ولم يذبح، لأنه قد يهدى له الذبيحة فيأكل منها أيضا كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهو في حالتيه سيأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأكل عند الفطر ولا يأكل عند الأضحى لأنه يتعجل إلى الذبيحة فيذبح ويأكل من ذبيحته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أقول حتى أيضا الذي لم يذبح فإنه إن يهدى أو يؤتى باللحم يأكل منه أيضا، ولكن في حاله وصورته يكون يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إما أن أما وقال أحمد أن السنة لمن له ذبيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول التخصيص على النظر، التخصيص هنا على النظر، والأولى أن نقول محاكاة فعل النبي أولى، إلا أن يدل الدليل على مسألة التخصيص تأكدا، وإلا فهو من ناحية النظر رأى النبي لم يأكل لأنه أكل من ذبيحته، وأنا نقول أيضا قد يهدى له فيأكل أيضا من ذبيحة غيره ويكون قد ائتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل عند الفطر ولا يأكل عند الأضحى، هذه السنة.
قال فصل والمستحب أن يفطر على التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عليه ويأكلهن وترا، لقول أنس رضي الله عنه ويأكلهن وترا، ولأن الله تعالى وتر يحب الوتر، ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك.
تتباعد كثيرا أبا ياسين وتتخلف كثيرا عن دروس، لما؟ أقول المستحب أن يفطر على التمر، وصحيح أن المستحب أن يفطر على الرطب كما كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم كفطر الصائم، كان يفطر على الرطبات وإن لم يجد فتمرات، وإن لم يجد فحسوات الماء، فالأولى له أن يفطر على الرطب، فإن لم يتواجد لم يتوفر فالفطر على التمرات. والسنة المستحبة أن يفطر على وتر، ولأن الله وتر يحب الوتر، ولأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحاكاة فعل النبي والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، دين ندين الله به، لكم في رسول الله أسوة حسنة. تفضل. الحق أن عادة النبي أنه يقدم الرطب على التمر، يقدم الرطب على هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى صيام رمضان كان يفطر على إيش؟ يفطر على الرطب، وكان الرطب عنده كان تفكها، فالتمرات هنا معناه أنه ما ورد رطب، وإلا حديث الصيام ظاهر جدا والنبي أمر بالفطر على الرطب وإلا فالتمر وإلا فحسوات الماء، هذا ترتيب أفضلية هنا. لا نقول حتى لو كان على حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرد رطبات، لأن النبي هو الذي قدم الرطب على التمر، فلا مزية في العيد أن يكون تمر دون الرطب، لأنه كده قدمنا الأدنى على إيش؟ الأعلى، وده ترتيب النبي الذي رتبه. نعم تفضل.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة. أمين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير.
الله.
قال ابن قدامة رحمه الله السنة أن يصلي العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي رحمه الله.
سبحان الله.
وهو قول ابن المنذر رحمه الله وحكي عن الشافعي رحمه الله إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى، لأنه خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام.
إذن الصلاة تكون في الفضاء في الخلاء، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شافعي يقول لو كان المسجد يعني واسعا فسيحا رحبا يكون الأفضل الصلاة فيه. هو ليه الشافعي قال بذلك؟ قال لأن الأصل في الصلاة في المسجد، وقال أيضا بأن المسجد الحرام هو أفضل بقاع الأرض. فنحن نقول باحة المسجد الحرام تكفي في هذا الباب، والمسجد الحرام قد يكون يعني مستثنى. فالصحيح السنة خلافا للشافعية هو الصلاة في الخلاء وفي الفضاء، لا سيما وأن في الصلاة هناك فيه سيطرح أمر سني قد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خروج إيش؟ الحيض. فين الحيض يعني؟ حتى هو قال أصلا يأتينا ويعتزلنا المصلى، فهم تكون أو النساء يكون مجموع النساء مع الرجال في الخلاء وفي الفضاء، لكن في المساجد لا يستطيعنا شيئا بحال من الأحوال. لكن إذا اعتزلنا المصلى يكون مع جموع المسلمين في الخلاء وفي الفضاء، فالسنة هو الصلاة في الخلاء وفي الفضاء.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده
الله.
وكذلك الخلفاء بعده رضي الله عنهم
رضي الله
عنه. ولا يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده
الله.
ولأن
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك تركه وذهب إلى الخلاء والفضل.
قال: ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به.
وللأصل أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان حق على كل نبي أن يأمر أمته بكل ما يكون له فيها الخير، فالأخير أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبينه. نعم.
قال: ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل.
عجيب، ويقول هذا من ناحية النظر، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بإيش؟ إلا بالأكمل، ولا يمكن أن يعني يأمرهم بالأقل مع وجود الأكمل. نعم.
قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى.
يا رب رد علي رد علينا السنن بأسر، يا رب يا رب رد علينا فسجد العمر السنة، يا رب يا الله يجعل الإمام الله رجل طيب فاضل، الله طيب قلب، يا رب يترك مساحة للسنة، يا رب ما الميضة خلاص رجعت، ترجع السنة، ليست السنة ترك السنة يا رب، وترجع لنا السنة في الأعياد تكون في الخلاء وفي الفضاء يا رب. آمين. أو اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لذلك، واجعلها في ميزان حسناتهم يا رب العالمين.
قال: فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. وروينا عن علي رضي الله عنه أنه قيل له: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم في المسجد؟ فقال: أخالف السنة إذا.
قف، هذه مسألة مهمة جدا. قيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد، طبعا الحديث الإسناد فيه كلام لكن هو في المصنف وفي سنن أبي البهاقي، ولعله يكون صحيحا بإذن الله تعالى، أن علي بن أبي طالب قيل له: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم في المسجد. شوف هذه مسألة عظيمة جدا، ليش؟ لأن عندنا تأصيل السنة أن الضعيف أمير القوم، تأصيل السنة في التعميم أن الضعيف أمير القوم، فإذا يأخذ بهم ويأخذ بأضعافهم، ومع ذلك طرح ذلك عمر علي، ليش؟ لأن هذه سنة خاصة، ولذلك قال: إذا أخالف السنة. لا، ما يخالف السنة، ده قام لعثمان بن عفان تقول قال له: أتنهى عن المتعة وتعلم أن النبي أمر بها؟ لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها للحج، ليقيم السنة مع ولي أمره، ليقيم السنة. قال: أخالف السنة إذن، ولكن نخرج إلى المصلى، ولذلك فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها. نقف عند هذه إن شاء الله، نسأل الله لذلك مزال حسنات. فإذن الصلاة السنة فيها هو أن يكون في الخلاء في الفضاء، وهذا له حكم وأمور وشؤون. ليش؟ أول شيء لتشهد الدنيا بأسرها فرحة المسلمين. في المسجد أنت بتضيق، ولذلك ما يقول لك ادخل في المسجد عشان ما أحد يشهد هذه الفرحة للمسلمين، يتغيظ أهل الكفر بذلك. فمن أهم الحكم الصلاة في الخلاء وفي الفضاء هو أن تشهد الدنيا بأسرها فرحة المسلمين. والأمر الثاني أن يجتمع الحير وذوات الخضور في هذا الموضع، يعني تكثير سواد المسلمين، يكبرنا بتكبير أهل الإسلام. الأمر الثالث حتى يتسنى للجميع التهنئة والسلام وأيضا الذهاب من مكان والرجوع من مكان، فيكون فيها إقامة سنن كثيرة وأيضا فيها الفرحة والبهجة والسرور على المسلمين مع تقوية أواصر المحبة. نسأل الله أن يقوي أواصر المحبة بيننا وجعلنا من المخلصين والمخلصين. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا، ما كان الحديث ضعيف، حاضر، ما كان الحديث ضعيف لكن نعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وأيضا في الحديث: من صلى ليلة الجمعة مرة صلى الله عليه بها عشرة.
يقول السائل رضي الله عنكم: نقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال في نصوص الوعيد: إذا ذكرتموها فعموها، فما المعنى؟
معموها كما قال أحمد حمد، جعلها ما هي، من ترك صلاة من ترك ما ما من العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. خلا تفسر، لا تقول كفر دون كفر، اسكت اسكت، من غشنا ليس منا، اسكت. لما يقول لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، اسكت، لا تفسر، عشان تبين بقى في ظلم أصغر وظلم أكبر، أنت بهذا ممكن تهونه، خليه على هذا حتى يخاف يرتدع ويرجع فلا تجرأ.
يقول السائل أحسن الله إليكم: هل الاعتكاف له ثياب خاصة؟
لا، ليس له ثياب، ليس له ثياب خاص، لكن هو قال الثياب التي عليك واعتكفت بها ثياب طاعة، فاستحب لك ألا تبدلها وأنت ذاهب إلى العيد. لكن قلنا الاغتسال وتغيير الثياب هي السنة الغالبة في هذا البلد. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل وجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيها شيئا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعلهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعل عملهم في مبتغاك ورضاك، وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله أن يجعلهم حسنات الرعية، وأن يستقيم الدين معهم، وأن تنصلح الدنيا بهم. ونسأل الله في علاه أن يهمنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكم لبس الأحمر للرجال، هذا للمخنثين، الأحمر القاني، الأحمر الذي له لون يفتن، ما يصح للمؤمن الرجل أن يلبسه إلا إذا كان الأحمر الذي له أعلام، فهذا الأولى. هذا الحكمة التي يمكن أن يلتفت إليها في التحريم، وإن كان المسألة فيها ثلاث أقوال. بعض العلماء قال بالجواز مطلقا أن يلبس الأحمر، لكن هذا بعيد وأراه شاذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عمرو العاص على لا عليه ثوب المعصفر، قال له: من أمرك؟ أمك أمرتك بهذا؟ من أمرك تلبس هذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ حتى وضعه في التنور حرقه. ولما قال النبي: أتم أغسله؟ قال: احرقه. فسمع الكلام وحرقه. لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت بثوبك؟ قال: أحرقته. قال: لما؟ قال: أنت قلت لي ذلك، فقال: تلبسه غيره. فالأصفر الليموني هذا في رجل يلبسه، الأحمر القاني كدم الغزال، يعني هذا فتنة، هذا لفت انتباه. فمن قال بالجواز مطلقا هذا فيه نظر، أما من قال يجوز الأحمر إن كان له، إن كانت الأرضية غير الأحمر والأعلام علم حمراء كالبرد اليمنية، جاز ذلك، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.